إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه في درسنا السابق من استعراضنا لمبحث سجود السهو، وكنا تناولنا الجزئية الأولى التي تحدث فيها المصنف عن زيادة الركن وما يجب على المرء فعله إن وقع في مثل هذا السهو، وتكلمنا معه حول الخطأ بالزيادة، أن يسهو الإنسان في صلاته فيزيد شيئا في الصلاة. فهنبدأ في الجزئية الثانية إن شاء الله. قال هنا المصنف: أو سلم قبل إتمام صلاته، يعني من الأشياء التي على الإنسان أن يسجد فيها للسهو، يتوجب عليه أن يسجد للسهو إذا سلم قبل إتمام الصلاة. قال: لحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم. فهنا في هذه الواقعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم قبل تمام الصلاة، سلم في الركعة الثالثة، ثم نبهه أحد الصحابة وقال له: يا رسول الله، إنك سلمت في الثالثة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعة الناقصة، ثم سجد بعد ذلك سجدتي السهو. فهنا أيضا لو أردنا أن نكيف هذا الخطأ أو السهو الذي حدث في الصلاة، هل نعتبره من جنس الزيادة في الصلاة أم من جنس النقص في الصلاة؟ إذا نظرنا إلى المنظور العام لقلنا أن هذا من جنس النقص في الصلاة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الثالثة لم يكمل الصلاة. لكن لو نظرت بشيء من التحقيق لوجدت أن السهو الذي حدث هنا هو بالزيادة وليس بالنقص، وسنعلم ما فائدة هذا التحديد، أن أقول أن السهو هنا كان بالزيادة أم بالنقص. نقول: الزيادة هنا أو السهو هنا كان بالزيادة، نظرا لأنه سلم فزاد في الصلاة سلاما، هو أتى بعد ذلك بالركعة الناقصة، لكن الذي حدث من خلل أنه زيد في الصلاة سلام. فالأصل أن الصلاة لا يكون فيها إلا سلام واحد، أما في هذه الحالة فزيد سلام، والسلام كما ذكرنا قبل ذلك ما حكمه في الصلاة؟ حكم السلام في الصلاة أنه من أركان الصلاة، وبالتالي نعتبر هنا أن هذا السهو يدخل عندي تحت الصنف الذي تكلمنا عليه المرة السابقة، ألا وهو زيادة ركن في الصلاة، زاد هنا ركنا في الصلاة، فنلحقه بما ذكرناه في المرة السابقة. وذكرنا أن زيادة الركن في الصلاة لو أن الإنسان علم بها أثناء فعله لهذه الزيادة فعليه أن يتركها، أما لو علم بها بعد ذلك فيكمل صلاته ويتمها، ثم بعد ذلك يجبر هذا السهو بماذا؟ يجبر هذا السهو بركعتين يسجدهما، وموقعهما كما ورد في السنة أنهما تكونان بعد السلام. طيب، قال في السبب الثالث الذي يوجب السجود: أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، لأن عمده يبطل الصلاة فوجب سجود السهو. العبارة تحتاج إلى شيء من الإيه؟ من الشرح. يقول: من أسباب وجوب سجود السهو أن يلحن المصلي لحنا. نريد أولا ما معنى اللحن. طبعا اللحن عندنا في اللغة الدارجة يطلق عندنا ويستعمل على الأنغام التي تكون مع المعازف وغيرها، ولكن هذا ليس هو المقصود في اللغة العربية الفصحى وفي الاستخدامات المعلومة عندنا في الشرع. اللحن يعني الميل، والمقصود به هنا الخطأ، أن يحدث هناك خطأ ويعنون به الخطأ الذي يكون في قراءة القرآن. وبالطبع حدوث الخطأ في القراءة لا يعني مطلقا أن هذا يؤثر على الصلاة، ليس كل خطأ في القراءة يؤثر على صلاة الإنسان، بل ليس كل خطأ في القراءة يكون مستلزما لتصحيحه أو لرده. العلماء يفصلون في أنواع اللحن، فهناك ما يسمى باللحن الجلي الذي يكون واضحا وظاهرا، وهذا اللحن قد يكون مؤثرا أو غير مؤثر. فهذا اللحن المؤثر يعنون به ويقصدون به اللحن الخطأ الذي يحيل المعنى، يقلب معنى الكلام، يغير معنى الكلام. فهذا اللحن أولا يعني يترتب عليه من الأحكام التكليفية، أولا علينا أن نصححه لا نتركه. اللحن الظاهر، اللحن الذي يحيل المعنى، إذا حدث من القارئ علينا أن نرده لا نتركه. وإذا لم يكن ظاهرا ولا يحيل المعنى فهنا لا يجب علينا أن نرده، لكن قد نصححه له بعد الإيه؟ بعد الصلاة. وسنضرب أمثلة. الحكم التكليف الثاني لهذا اللحن أنه يجب على الإمام أن يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الإنسان لو أخطأ في قراءة الفاتحة ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أنه لم يأتي بالفاتحة كاملة. وما الذي يترتب على هذا أيضا؟ يترتب على هذا خلل في الصلاة، نظرا لأننا ذكرنا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبالتالي الذي يأتي بالقراءة منقوصة أو يأتي بها فيها خلل فقد أتى بركن منقوص في الصلاة. يبقى لحظة ترتيب الإيه؟ ترتيب الأحداث. هو أخطأ في القراءة، خطأه في القراءة متى يكون مؤثرا؟ لو كان محيلا للمعنى. ومتى إحالة المعنى تؤثر في الصلاة؟ لو كان هذا الخطأ في الفاتحة. لماذا؟ لأن الفاتحة أصلا ركن من أركان الصلاة. عظيم. طب ماذا لو أنه أخطأ خطأ يحيل المعنى في غير الفاتحة؟ هنا تأثيره على الصلاة ليس كتأثير الفاتحة على الصلاة، لكن لاحظ لو تعمد الإنسان أن يخطئ في القرآن حتى لو كانت القراءة غير الفاتحة، أهذا يبطل الصلاة؟ قالوا نعم هذا يبطل الصلاة. يبقى إذا نريد أن يعني نوصف الخطأ الذي حدث، لو أنه أخطأ في الفاتحة سواء كان عامدا أو غير متعمد هذا يخل بالصلاة، لما لو أخطأ في غير الفاتحة لو لم يكن عامدا هذا لا يؤثر على الصلاة، لكن لو كان عامدا بالطبع هو يبطل الصلاة. تمام؟ طيب إذا لابد أن نحدد نوعية الخطأ الذي حدث في القراءة. تعالوا ننظر إلى مثال للحن يحيل المعنى في الآية المشهورة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هنا رب الجلالة الله إعرابه عندي أنه مفعول. تمام؟ إذا من الذي يخشى؟ العلماء. يخشون من؟ يخشون ربهم وهو الله سبحانه وتعالى. إنما لو حدث وقرأ بعدهم إنما يخشى الله من عباده العلماء هنا أحال المعنى إحالة كاملة، فهنا نسب الخشية لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فصار الذي يخشى هو الله، ويخشى من؟ من عبيده. هذا معنى مختل تماما، معنى منقلب، ومعنى لو اعتقده صاحبه لكفر، فهل يخشى الله من أحد؟ فهنا لابد أن ننظر إلى مثل هذه المعاني، والأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة. منها مثلا الأمثلة التي تحدث والتي يعني نواجهها في حياتنا، نجد أن يعني مجرد فقط التلاعب أو الخطأ في الفتحة والكسرة تؤدي إلى خلل رهيب يحيل المعنى كما ذكرنا هنا. فنأتي بمثال آخر نأتي بمثال أيضا يحيل المعنى بمجرد تغير فقط التغير في فتحة والكسر. يعني منها مثلا في الفاتحة، لو قال مثلا في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين مثلا، لو قال إياك نعبد بدل ما يقول إياك، يعني شوف مجرد بس هو إيه وضع مكان الفتحة كسرة، اختل المعنى أم لا؟ ده معنى بقى مختل جدا. تخيل كده المعنى كده، هنا نسب الفعل والعياذ بالله إلى مؤنث. شوف سبحان الله العظيم، لو قال مثلا أيضا في الفاتحة الحمد لله بدل الحمد لله، الحمد لله. لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين مثلا الرحمن الرحيم، كل هذه يعني البعض كل هذه الإشكاليات أو كل هذه الاختلافات تحيل المعنى بالفعل. أيضا في غير الفاتحة، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. رسوله هنا إيه؟ فاعل. ماذا لو أنه قرأها أن الله بريء من المشركين ورسوله؟ ها ما رأيكم في هذا؟ يختل المعنى تماما. فهنا وقع التبرؤ، فعل التبرؤ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حدث. يعني أحد الذين يعني أسلموا حريثا جاء ليتعلم القرآن، فجاء قارئ يعني عنده لحن وقرأ هذه القراءة، فقام الرجل يعني لما سمع هذه الآية قام ومشى، فقالوا ما بالك يا رجل؟ قال أنا بريء ممن برئ الله منه. الرجل فهم المعنى، يعني طبعا هو المعنى مش ده المعنى المقصود في الآية، لكن لما أخطأ هذا القارئ هذا الخطأ الجلي أحال المعنى واختل المعنى تماما. فهذا ما نقصده بالمعنى أو بالخطأ الذي يعني يحيل المعنى. وهنا في هذه الحالة عليه على هذا القارئ علينا أولا أن نصحح له هذا الخطأ ولا نتركه، وعليه بعد ذلك أن يأتي بالركعتي السهو، لأنه هنا أحال المعنى وصار هناك خلل في الصلاة. طيب ننتقل للجزئية الرابعة، يقول إيه؟ أو ترك واجبا، وذلك لحديث ابن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس. مش عارف يا جماعة، هو في برضو في مشكلة في الصوت عندكم؟ قال هنا أو ترك واجبا. أو ترك واجبا، قال وذلك لحديث ابن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس. ما معنى قام فلم يجلس؟ أي قام من التشهد الإيه؟ في ترك التشهد الأول، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال ثبت هذا بالخبر في من ترك التشهد الأوسط، فيقاس عليه سائر الواجبات كترك التسبيح في الركوع والسجود وقوله بين السجدتين رب اغفر لي. لاحظتوا هنا بيقول ايه؟ قوله بين السجدتين رب اغفر لي. كنا ذكرنا نحن ان هذا على المذهب، هذا عندهم عند المذهب عند الحنابلة، هم يعتبرون ان قول ايه رب اغفر لي بين السجدتين واجب، وذكرنا انه على الراجح انه ليس بواجب، هي مستحبة، فنعتبرها ان هذا ايه ليس من الامثلة الصحيحة. لكن ما ذكره قبل ذلك هو صحيح، اللي هو التسبيح في الركوع والسجود، قلنا على الراجح فعلا انه واجب، وتكبيرات الانتقال ايه واجبة. طيب الفقرة السابقة يتكلم فيها على ماذا؟ يتكلم فيها عن سجود السهو للنقص لو حدث هناك نقص. يبقى احنا ذكرنا في لقائنا السابق لو حدث سهو بماذا؟ بالزيادة. هنا سنأتي الى الشق الاخر، لو حدث هناك سهو بالنقص. نحن ذكرنا في اول الدرس ان السهو يكون لثلاثة اشياء: زيادة، نقص، شك. انتهينا من الزيادة، نتكلم الآن على الايه؟ على النقص. قال لو ان المثال الذي ضربه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث له سهو في ماذا؟ ترك التشهد الاول، وذكرنا التشهد الاول عبارة عن واجب يقاس عليه سائر الواجبات. طب تعالى نأخذ الامر بشيء من الايه؟ من التوسع شوي. ماذا لو ان الانسان ترك ركنا، كيف يتصرف؟ وماذا يفعل لو أنه ترك واجبا؟ وماذا يفعل لو أنه ترك مستحبا؟ هذه هي كل الاحتماليات اللي ممكن تواجه الإنسان في صلاته. أول شيء، ما الذي يفعله لو أنه ترك ركنا؟ نقول لو أنه تركه متعمدا، لو ترك الركن متعمدا، نقول هذا يكون قد بطلت صلاته، لا يحل للإنسان أن يترك ركنا عامدا متعمدا، ولا يزيد ركنا عامدا متعمدا. يبقى دي أول احتمال أنه يترك الركن إيه؟ عامدا. طب ماذا لو تركه سهوا؟ ياريت كما ذكرنا في المرة السابقة يكون معنا كده يعني ورقة وقلم كده ونكتب التفاصيل بتاعتنا دي. يبقى نكتب مثلا العنوان الكبير السهو بالنقص، ده العنوان الكبير، هنخرج منه تحت منه ثلاثة أسهم. السهم الأول ترك واجبا، تمام؟ طيب عفوا ترك ركنا، هيبقى السهم الأول ترك ركنا. لو أنه ترك ركنا هنخرج منه برضو سهمين. السهم الأول ماذا لو أنه تركه متعمدا؟ هذا نكتب تحت منه كده بطلت صلاته. طب ماذا لو أنه تركه بالسهو، ترك هذا الركن سهوا؟ نبدأ نرى الاحتمالات التي تواجهنا في أن يترك الإنسان ركنا ساهيا في هذا. لو ترك هو ركعة كاملة كما ذكرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام أو لما سلم من الثالثة في العصر، ترك ركعة كاملة، ما الذي يفعله؟ مطلوب منك الآتي، هيأتي بما ترك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هيأتي بالركعة التي تركها ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. يبقى ترك ركعة كاملة هيأتي بها ثم بعد ذلك ينهي صلاته تماما، ثم بعد ما يسلم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. طيب ماذا لو أن النقص كان أقل من ركعة كاملة، لو أنه نسى ركنا ولكن هذا الركن لم يكن ركعة كاملة؟ تعالوا أيضا ننظر إلى الاحتمالات، ما هي الاحتمالات التي يمكن أن يقع الإنسان فيها بالسهو فيترك ركن من الأركان؟ تعالوا ننظر، ماذا لو أنه ترك تكبيرة الإحرام؟ ما الذي يفعله؟ تكبيرة الإحرام ركن صح؟ ماذا لو أن الإنسان ترك تكبيرة الإحرام؟ كيف يتصرف؟ طب واحد يسأل سؤال، يعني ايه ترك تكبيرة الإحرام؟ ازاي انسان هيدخل الصلاة ويترك تكبيرة الإحرام؟ اقول لك على فكرة هذا يحدث كثيرا ويقع فيه كثير من الناس بالخطأ، وكنا نبهنا على هذا الخطأ انه بعض الناس يدخلون في الصلاة متأخرين. واحد دخل المسجد والإمام راكعا سيريد أن ينهض يعني ليلحق بهم وفي حال الركوع، يعني عايز يدرك الركعة، أنا عارفين أن الركعة تدرك بالإيه؟ بالركوع، فيدخل مسرعا حتى يركع فيأتي بالخطأ الشائع، يقول الله أكبر ثم إيه؟ ثم يركع. طب ما الخلل في هذا؟ أقول الخلل في هذا أن كثيرا من الناس يقولون الله أكبر ويكون في نيتهم أن هذا تكبير الركوع، هو أصلا لما دخل سهى وترك ماذا؟ ترك تكبيرة الإحرام، ولأجل العجلة ويريد أن يلحق بالصلاة قال تكبيرة الركوع ونسى أن يأتي بتكبيرة الإحرام، وهذا يحدث كثيرا. طب ما حكم صلاة مثل هذا الرجل؟ لو أنه أكمل صلاته على هذا الحال هذا لم تنعقد صلاته أصلا، صلاته ولا ما صلاش، تمام؟ فهذا لو أتم صلاته على هذا الحال نقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهذا كما ذكرنا يعني خطأ شائع. طب ماذا لو أن الإنسان تنبه لهذا الأمر؟ إنسان دخل مسرعا وكبر للركوع ركع مع الإمام ثم بعد ذلك تنبه لما حدث، كيف يتصرف؟ كيف يتصرف في هذا الحال؟ نقول له ابدأ صلاتك من أول، لا يسلم، هو ما صلاش أصلا، يقوم واقفا أي مكان الوضع اللي هو عليه، يقوم واقفا ويكبر واقفا ثم بعد ذلك يكمل صلاته مع الإمام، تمام؟ خلاص هو ما دخلش في الصلاة أصلا. ولو كان منفردا، ماذا لو أن إنسانا، وده ممكن يعني ممكن تتصور إنسان منفردا هو بيصلي مع نفسه مش بيصلي مع الإمام، لكنه سهى عن تكبيرة الإحرام، وأن كان هذا نادر يعني نادر الإنسان يدخل كذا في الصلاة بغير أن يكبر تكبيرة الإحرام. هذا نقول له انسى كل ما فات وقم وابدأ صلاتك من جديد وهكذا. يبقى ده أول احتمالية تقابلنا في ترك ركن من الإيه من أركان الصلاة، أن يترك الإنسان تكبيرة الإحرام، تمام؟ هذا أول شيء قد نواجهه من الاحتمالات. طيب ماذا لو أنه ترك ركنا ولكن ليس هذا الركن هو تكبيرة الإحرام، ما الذي يفعله؟ مثلا ترك ركوعا، ترك سجودا، ما الذي يفعله؟ كيف يتصرف؟ تعال نأتي بهذا الاحتمال. كما ذكرت لكم في المرة السابقة أريد منكم أن تحضروا يعني رسمة أمامكم لأفعال الصلاة، أو تخيلوها أو ارسموها قدامكم. الإنسان الآن سجد السجدة الأولى، هو في الركعة الأولى من صلاة الظهر، سجد السجدة الأولى، ما الذي عليه أن يفعل؟ عليه أن يسجد السجدة الثانية بعد ذلك. لا، هو لم يسجد السجدة الثانية، إنما قام مباشرة بعد السجدة الأولى. هنا ما الذي سهى عنه؟ سهى عن السجدة الثانية. السجدة الثانية هي ركن من أركان الصلاة. طيب كيف يتصرف؟ ما الذي يفعله؟ تعال، لدينا احتمالان. الاحتمال الأول كالآتي: أن هذا الإنسان سهى وظل ساهيا حتى وصل إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية. ركزوا معي بقى في دي. الاحتمال الأولاني أنه ظل ساهيا لم يتذكر، يعني هو خلاص بعدما سجد السجدة الأولى قام ودخل في الركعة الثانية، قرأ وركع وسجد السجدة الأولى من الركعة الثانية، تمام؟ وصل إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية. هنا نقول له السجدة الثانية في الركعة الثانية هي قامت مقام السجدة الثانية التي نسيتها، وكل ما كان بين هذا وذاك ملغي. كل اللي عمله من ساعة مسيه لحد ما وصل للمكان الذي تركه كل هذا يعتبر ملغيا. يبقى هنلغي كالآتي: نلغي القيام بتاعه، ونلغي الركوع بتاعه، ونلغي السجدة الأولى، كل فعله ده هيتلغى، وتعتبر السجدة الثانية اللي هي في الركعة التالية تعتبر هي السجدة التي سهى عنها. وفي هذه الحالة نقول له هاتان الركعتان صارت ركعة واحدة، فعليه أن يأتي بركعة في آخر صلاته، وعليه أن يسجد للسهو بعد ذلك. مركزين معايا؟ وضحت كده؟ يبقى هنعتبر كأنه هناك جزء ملغي في صلاته، وهيكمل صلاته عادي خالص، ثم في نهاية صلاته بدلا من أن يسلم لا سيأتي بركعة، ثم عليه بعد ذلك أن يسجد سجدتي السهو. يبقى ده الاحتمال الأول، أن يصل إلى موضع سهوه في الركعة التي بعده. ماشي من أول، تعالوا نشوف من تاني. نقول إنسان دخل للصلاة فصلى صلى صلاة الظهر. ياريت ترسموا الرسمة قدامكم كده، رسمة تخيلية، يعني ارسموا لي واحد يعني الأحداث بتاعت ركعتين ارسموها قدامكم كده. هيبقى عندي قيام، ركوع، سجود، سجود، الركعة اللي بعد منها قيام، ركوع، سجود، سجود، ارسموها بس قدامكم. تمام؟ عايزين نحدد في الخريطة بتاعتنا دي أين موضع الخلل الذي سهى عنه. سهى عن السجدة الثانية في الركعة الأولى. يبقى هنعمل كده علامة خطأ، علامة خطأ على السجدة الثانية اللي في الركعة الأولى. طيب بعد ما سجد السجدة الثانية اللي في الركعة الأولى، بعد ما نسى السجدة الثانية اللي في الركعة الأولى، ما الذي فعله؟ قام. ده بقى في عندي في الركعة الثانية قيام، قرأة فاتحة وهكذا، ثم ركوع، ثم رفع من الركوع، ثم السجود الأول. كل ده فين؟ الركعة أنه الثانية. كل اللي أنا قلته ده، قيامه للركعة الثانية وركوعه في الركعة الثانية والسجدة الأولى في الركعة الثانية، كل هذا مبني على إيه؟ مبني على خلل سابق. لاحظ احنا اتفقنا ان الترتيب بين الاركان ايه؟ ركن من اركان الصلاة. وبالتالي لو حدث هناك خلل في الترتيب، يبقى كل اللي بيترتب المبني على الخطأ خطأ، كل ما بني على خطأ فهو خطأ. فمن اول السجدة الثانية التي سهى عنها، كل هذا ملغي ملغي ملغي. فهنلغي القيام بتاع الركعة الثانية، هنلغي قراءته للفتحة، وهنلغي ركوعه ورفعه من الركوع والسجدة الأولى، كل ده خطأ. ليه؟ لأنه مبني على خطأ. يبقى إمتى هيصل لأول ركن صحيح عنده؟ السجدة، السجدة الثانية، السجدة الثانية في الركعة الثانية. تمام؟ ليه؟ لأن ده اللي مترتب على آخر حاجة صحيحة هو عملها، اللي هي كانت السجدة الأولى بتاعت الركعة الأولى. فهنعتبر إن هنا وصلنا لأول موضع صحيح بقى. كل اللي فات ده هنلغيه، كل اللي فات ده هنلغيه، وهنبدأ من هنا البداية الصحيحة. نعتبر كل اللي فعله ده ملغيه. يكمل صلاته بقى، يكمل صلاته عاري، ثم في النهاية عليه أن يأتي بعد ذلك بركعة، لأن الركعة الثانية لغيت، فسيأتي بركعة، ثم بعد ذلك عليه أن يسجد للسهو. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الأول لمن نسى ركن من الأركان. طب تعالوا ندخل الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يتذكر أنه نسى هذا الركن قبل أن يصل إلى موضعه. نسى خلينا على نفس، سنأتي على نفس المنوال الذي ذكرنا، نفس المثال الذي ذكرنا. إنسان نسى الركعة السجدة الثانية من الركعة الأولى، فقام ثم قرأ الفاتحة. بعدما قام، بعدما قرأ الفاتحة، تذكر أنه قد نسى السجدة الثانية في الركعة السابقة. يبقى إذن لم يمتد سهوه حتى وصل إلى موضع الخلل، لا، قبل أن يصل إلى موضع الخلل في الركعة التي بعدها تذكر. ما الذي يفعله؟ ما الذي عليه أن يفعله؟ عليه أن يعود مباشرة ويأتي بالركن الذي نساه. هو نسى كما ذكر، نسى السجدة الثانية في الركعة الأولى، ثم قام للركعة الثانية. ياريت تكونوا متابعين معايا بالرسم. هو حاليا فين؟ قام للركعة الثانية، وبدأ في قراءة الفاتحة، ثم تذكر. فعندما تذكر عليه أن يعود مباشرة فيسجد السجدة الثانية. طب جزاكم الله خير، يعني لو عندكم بس صور ولا حاجة، معلش أنا نسيت أحضر الصور معايا، فيعني الصور هتبقى أفضل حقيقة يعني. حاضر، نعيدها تاني. ما أنا كنت متذكر، لكن للأسف الانشغالات كنت بذكر أنا أجيب لكم يعني إيه يعني الرسمة، وإن هو لو ممكن أي حد وإحنا بنقول الدرس كده لو يجيب صورة، يعني يرفع صورة للإيه لأعمال الصلاة بس جنب بعض كده، يعني يحط لي صورة واحدة فيها القيام والركوع والسجود وهكذا، يعني لو تتحط كده قدام الناس والناس يتابعوا معنا. تعالوا نشوف تاني يعني. طب يعني لحين ما نتصرف في الموضوع ده، انتوا كده وانتوا قاعدين معايا واحنا قاعدين مع بعض كده، انا قلت لكم الدرس ده همشي فيه بالراحة جدا. انا عارف ان هو ممكن يكون فيه شيء من بعض الصعوبة، فاحنا هناخده براحتنا شوية. ارسموا كده قدامكم واحد واقف بيصلي، ماشي؟ ارسموا، بس ارسموا معايا كده واحنا قاعدين، احنا هنعتبر نفسنا قاعدين كده بايه براحتنا كده بنرسم مع بعض. ادي واحد واقف اهو بيصلي، الخطوه اللي بعد منها خلوه بيركع، الخطوه اللي بعد منها ارسموه هو قايم الركوع، الخطوه اللي بعد منها هو ساجد، الخطوه اللي بعد منها وهو ساجد، يبقى كده دي ركعه على بعضها. ارسموها بس قدامكم كده واحنا نمشي مع بعض واحنا بنشرح. وارسموا بعد منها نفس الخطوات بقى في الايه في الركعه الثانيه، نرسمه ايوه زي ما اختنا كاتبه كده، ركوع قيام سجود كده ايه قدامنا كده، تمام. ادي احنا ماشيين مع بعض بالورقه والقلم، انا حاطه في الورقه بالورقه والقلم معايا، ماشي. عندنا دلوقتي السهو اللي حدث بالنسبه لهذا الرجل، فين موضعه؟ خلونا في الركعة الأولى، ماشي. أين موضع السهو بتاعه؟ فين ترك السجود الثاني؟ علموا لي على السجدة الثانية، علموا عليه. واضحة معايا؟ ايوه جزاكم الله كل خير، ماشي. ترك السجدة الثانية، تمام. فين في الركعة الاولى؟ جزاكم الله خير، ممتاز كده، حلوة دي. ترك السجدة الثانية في الركعة الاولى. هنعمل خطأ أو علامة خطأ عندنا على السجدة الثانية اللي هي في الركعة الأولى. بصوا على الركعة اللي بعد منها، بعد السجدة الثانية المفروض في عندي قيام وقراءة قرآن، وبعد منه ركوع، وبعد منه رفع من الركوع، وبعد منه سجود، وبعد منه سجود تاني، صح؟ ماشي معايا؟ متابعين معايا كده؟ أين حدث الخلل؟ الخلل حدث عندي أنه نسى الخطوة اللي هي السجدة الثانية اللي في الركعة الأولى. ذكرنا قبل ذلك أن الأركان أركان الصلاة يترتب بعضها على بعض، الترتيب بين الأركان ركن. يبقى إذا عندنا في هذه الحالة من بعد السجدة الثانية هذه وهو مستمر في خلل، قيامه في الركعة الثانية خطأ، ركوعه للركعة الثانية خطأ، قيامه خطأ، سجوده خطأ، خدنا بالنا؟ كل ده خطأ. بالنسبة لنا بقى هيعتبر كل ده ملغي، كل ما فعله ملغي 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 ملغي، حتى وصلنا إلى السجدة الثانية في الركعة الثانية. ده الاحتمال الأول اللي ذكرناه، ده لو تذكر وأكمل خلاص. يبقى هنا هنعتبر كل اللي فعله لحد ما وصل إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية ملغي وهيكمل صلاته. طيب تعال بقى نشوف المثال الثاني اللي احنا ذكرناه. ماذا لو أنه نسى السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام وقرأ القرآن؟ لما قام وقرأ القرآن تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، كيف يتصرف في هذه الحال؟ أيوة أحسنتم، كيف يتصرف في هذه الحال؟ يعود مباشرة، كل اللي فعله بيعتبر عندي ملغي، هو عارف أن قيامه ده ملغي وقرأته للفاتحة ملغية، فهيرجع ويسجد السجدة الثانية، هيأتي بالسجدة الثانية بس، ثم يقوم بعد ذلك ويكمل صلاته. أيوة تمام كده، جزاكم الله خير. خلوا الصور دي بقى عندكم، احفظوها قدامكم أو ارسموها زي ما انتم وتابعوا معنا تمام. فهنا سنعتبر أن الجزء الذي أخطأ فيه هو ملغي ويكمل صلاته عادي خلاص، هو رجع وصلى السجدة الثانية فيقوم بعدها للركعة الثانية ويتم صلاته، هيكمل صلاته عادي خالص حتى ينتهي من صلاته، يسلم ثم بعد سلامه يسجد سجدتين للسهو. بعدما ينهي صلاته تماما هيسجد سجدتي السهو. ما رأيكم، وضحت ولا لم توضح؟ لو لسه في حد عنده مشكلة يقول، ما عندناش أي إشكالية. طيب تمام، لو في حد لسه مش واضحة عنده نعيدها له إن شاء الله آخر الدرس. طيب نرجع، في حاجة مش في مشكلة أخ سليم عندك في مشكلة لسه؟ لسه مش واضحة عندك يا سليم؟ طب هو بيردش عليا ليه؟ هو بكتب 2-2-2 يعني الصوت مش واضح ولا الفكرة اللي مش واضحة ولا ايه؟ طيب هنعيدها بقى اخر الدرس بقى عشان نكمل الايه، لو في اي حد تاني في الاسئله ان شاء الله نعيدها له تاني. يبقى ده الجزئيه الاولى، الجزئيه الاولى بتاعتنا ان احنا ترك، متابعين معانا في المخطط بتاعنا خلاص، هو ترك ده السهو. فين دلوقتي؟ احنا كنا بنتكلم على السهو في المشكله، سهو ان هو ايه، سهو فين؟ في الزيادة ولا في النقصان دلوقتي؟ في النقصان. واحد ترك ركنا، خدنا بالنا؟ طيب ماذا لو أنه ترك واجبا؟ كل احنا نتكلم عن انه ايه، ترك ايه، ترك الركن. طب ماذا لو ترك واجب؟ نبقى للايه، للاحتمال الثاني، ترك واجبا، اكتبوا معايا اهو، ترك واجبا. نفس القضيه، ترك واجبا وتركه متعمدا، لو تعمد ترك الواجب كالعادة اي عمد عندي يساوي بطلان الصلاة، العمد بالزيادة العمد بالنقصان تساوي بطلان الصلاة. طيب ماذا لو أنه تركه سهوا؟ هو ده اللي احنا نتكلم عليه أصلا، لو تركه سهوا كيف يتصرف؟ نقول كالآتي، أوضح مثال عندي لترك الركن هو ترك التشهد الأوسط. ده أوضح مثال وعشان ده اللي هنشرح عليه. إنسان ترك التشهد الأوسط وهذا ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي ورد عندي واضح في السنة. ترك التشهد الأوسط يبقى برضو هنأتي بنفس الرسمة بتاعتنا. هو إنسان سجد السجدتين في الركعة الثانية، عليه أن يجلس بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية، عليه أن يجلس. هيجلس لإيه؟ هيجلس للتشهد. هو لم يجلس للتشهد، قام للركعة الثالثة، بدلا من أن يجلس للتشهد قام للركعة الثالثة. كيف يتصرف؟ عندنا بعض الاحتمالات. الاحتمال الأول أنه بدأ في ترك محل السجود وشرع للقيام، لسه بيحاول القيام، يعني لم يكمل قيامه بعد. لو تذكر في هذه اللحظة ثم جلس لا شيء عليه على الإطلاق. الاحتمال الأول أنه حدث له سهو، لكن سهو بسيط قبل أن يغادر المحل بتاع اللي هو قراءة التشهد، عاد وتذكر وجلس خلاص. هنا في هذه الحالة كأنه لم يسهو أصلا، يجلس ويتشهد ولا شيء عليه. طيب ماذا لو أنه قام بالفعل، نهض من جلوسه واستتم قائما، كيف يتصرف؟ هنا العلماء قالوا لو تذكر قبل أن يقرأ الفاتحة، لو تذكر قبل أن يقرأ الفاتحة عليه أن يجلس. عليه أن يجلس وقام بالفعل واستتم قائما، لكن لم يشرع في الفاتحة، مجرد فقط أن هو وقف على قدميه، سواء تذكر بنفسه أو كان إمام والمأمومين حوله بدأوا يعني يذكرونه ويسبحون به فتذكر، فما الذي يفعله في هذه الحال؟ يجلس مباشرة ويأتي بالتشهد. وهل يسجد للسهو؟ قال لك لا، لا يسجد للسهو. طيب ماذا لو أنه تذكر بعدما شرع في قراءة الفاتحة؟ إنسان وصل لمرحلة قراءة الفاتحة، لكن في هذه الحالة لا يرجع في هذه الحالة. تمام؟ لماذا؟ لأنه في هذه الحالة قد تلبس بالركن الذي بعده، تلبس بالركن الذي بعده، فعندما وصل إلى الركن، لما يصل إلى الركن لا يجوز له أن يترك الركن لما هو أقل من الركن. ذكرنا ان التشهد الاوسط حكمه عندي ايه؟ حكمه عندي انه واجب. فهنا عندما ترك الواجب وشرع بعده في الركن، الركن اعلى من الواجب. حكم الركن عندي انه اعلى من الواجب، فلا يترك الاعلى للاقل، لا يترك اللي هو الركن لاجل ايه؟ لاجل واجب، إنما يترك الركن لركن آخر. لو كان ترك ركن هنا الأركان تتساوى، بل والأركان مبنية بعضها على بعض، فإذا كان قد ترك ركنا هنا في هذه الحالة نقول له ارجع إنما لما يبدأ في الركن فهنا في هذه الحالة لا يعود من الركن ليأتي بالواجب. فهنا العلماء فصلوا بقى في هذه المسألة. لاحظوا الجزئية دي كويس علشان بيحدث فيها أخطاء كثيرة في الصلاة. تمام؟ في أخطاء كثيرة بتحدث بسبب هذا الأمر، والحياة بتعمل نوع كبير من البلبلة خاصة في صلاة الجماعة، يحدث بلبلة كثيرة بسبب هذا الأمر. الإمام بيقوم ويترك الإيه؟ يترك التشهد الأوسط، وتجد المسجد ينقسم، بعض يسبح به والبعض الآخر يتابعه، ويحدث إشكالية كبيرة، والإمام في أغلب الأحوال لا يكون لديه من الفقه. وده للأسف ده الخطأ الرهيب اللي بيحدث، إن بيتصدر للإمامة من لا يعلم أحكام الصلاة ولا يتقنها، فلا يستطيع أن يتعامل مع ما ينوبه في الصلاة. وده خطأ كبير، وإحنا كنا يعني تكلمنا عليه يعني قبل ذلك سريعا، ولو فنعيد الكلام عليه في أحكام الإمامة. أن على الإمام أن يعلم أحكام الصلاة، هو الضامن، هو الذي يتحمل أي خطأ قد يحدث في صلاة في صلاته وصلاة المأمومين وراءه. فهنا الإمام لا يعلم كيف يتعامل مع هذا الخلل، وبالتالي يحدث بلبلة. ثم بعدما تنتهي الصلاة يحدث إشكال آخر. لو أن الإمام استتم قائما ثم عاد، الإمام وقف اهو واستتم قائما بل وشرع في القراءة، ثم سبح به المأمومون فعلم أنه أخطأ فعاد، هنا تأتي الإشكالية الأخرى. ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ هل يا ترى صلاته صحيحة أم أن صلاته باطلة؟ ونبدأ بقى في الحوار المشهور بعد الصلاة، ونفس الخلاف، وممكن بيحصل عليه شيء من البلبلة أيضا بعد الصلاة. يا ترى الصلاة باطلة ولا لا؟ يا ترى نعيد الصلاة ولا لا؟ وهذا يحدث كثيرا بالفعل يعني. فهنا نقول كالآتي: أما كون أن هذه الصلاة حدث فيها خلل، نعم دي ليس فيها خلاف. وهل هذا الخلل يحتاج إلى سهو؟ هذا فيه ليس فيه خلاف. إنما الخلاف فعلا في بطلان الصلاة من عدمه. لماذا فيه هناك خلاف في بطلان الصلاة؟ هل لأنه ترك الركن وعاد؟ هل لأجل هذا تبطل صلاته؟ لا. عارفين ايه اللي بيتكلم عليه العلماء عندما يتكلمون على هذه النقطة؟ ومن قال ببطلان الصلاة الى ما استند في قوله ببطلان الصلاة؟ لأنه زاد قياما، زاد ركنا في الصلاة. خدت بالكم؟ هو ما الذي حدث؟ هو قام بالفعل ثم عاد. طب ما هو بعد ما عاد هيرجع للقيام مرة أخرى، فهناك ركن قد زاد في الصلاة. ونحن ذكرنا أن زيادة الأركان في الصلاة أخبرها إيه؟ تبطل الصلاة. لكن إمتى تبطل الصلاة بقى؟ هو هنا الإجابة الصحيحة. متى نحكم بطلان الصلاة؟ الصحيح عند العمد، لو زاده عامدا، بمعنى أن هذا الإمام يعلم الحكم ويعلم أنه قام، ويعلم أنه لو عاد من قيامه سيكون قد زاد ركنا في الصلاة، فتعمد كل هذا وجلس، هذا الذي يحكم ببطلان صلاته فعلا. أما لو كان ساهيا أو كان مخطئا أو كان جاهلا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تبطل، إنما يكون قد زاد ركنا في الصلاة جهلا أو نسيانا، وفي هذه الحالة لا تبطل الصلاة بهذا، إنما عليه أن يجبره بالسهو. تمام. لا هو ممكن يكون عالم بالحكم ويحدث شيء من الخطأ يعني، لأن أحيانا بتبقى يحدث نوع من أنواع البلبلة، هو الإمام نفسه يلتبس عليه الأمر ويجلس بعدما قام وهو يعلم أنه ليس عليه أن يجلس، لكن ممكن في حال يعني تحدث له شيء من البلبلة الوقتية ويجلس استجابة لتسبيح المأمومين لأنهم يقولون له إيه أنت أخطأت وأجلس وهكذا، فهذا يحدث فعلا يعني، تحدث كثير يعني. الإمام فعلا بقى في موقف الإمامة أحيانا بيحدث له بعض أحيانا السهو والكلام ده كله حتى لو كان عالم الحكم نفسه. فنحن نقول على الإمام أولا أن يضبط أحكام الصلاة ويعلم متى يحدث كذا فيتصرف بالطريقة الفلانية، ولو حدث له كذا عليه أن يتصرف بالطريقة الفلانية وهكذا، هو ده المطلوب منه في الإمام. ولكن للأسف يعني صار مفهوم الإمام عندنا للأسف ككثير من المعاني التي فقدت مفهومها ودلالتها وكيفية تطبيقها أصلا. يبقى تاني نكرر أن هذا الإنسان عليه أن يعلم ما الذي يفعله، لو قام واستتم قائما وشرع في القراءة لا يعود، هذا ما ذكره أهل العلم. بل ولو شئنا الدقة يعني لو أردنا الدقة لقلنا لو أنه استتم قائما فعلا وحتى قبل أن يقرأ الفاتحة عليه أن لا يعود، لو شئنا الدقة يعني. وإن كان العلماء نصوا كما ذكر هذا الإمام أحمد أنه ضبطه بإيه؟ بقراءة الفاتحة، لكن لو شئنا الدقة فعلا لذكرنا أنه بعدما استتم قائما هو ما هو الركن الذي بعد التشهد الأوسط، إيه أول ركن؟ قراءة الفاتحة ولا القيام؟ القيام. لكن أنا أذكر لكم اللي ذكروا يعني إيه أو اللي نص عليه أهل العلم بلا خلاف لهم مسألة قراءة الفاتحة. فأنا شخصيا أنا بأخذ بالرأي الأولى يعني عندي أنه لو استتم قائما حتى قبل أن يقرأ الفاتحة لا يعود، لو استتم قائما. لماذا؟ لأن الركن الذي يلي التشهد الأول مباشرة هو القيام. وعشان كده ده اللي بيخليني دايما أكرر ليكو معرفة الأركان وترتيبها مهم عندي في هذا الدرس. خدنا بالنا معرفة الأركان، أنا عندي ذاتي لما جينا رتبنا الأركان إيه قلنا قيام، والقيام بعد منه إيه قراءة الفاتحة، وبالتالي نقدر نرتب الأحداث كالآتي: لو أنه نسى التشهد الأول ثم هم بالقيام، لو هم بالقيام فتذكر فجلس لا بأس يجلس ويقول التشهد ولا شيء عليه. طيب الحالة الثانية، لو أنه نسى التشهد الأول وشرع في القيام، بدأ يتحرك بالفعل من مكانه لكنه لم يستتم قائما، هنا نقول له أيضا لو تذكر أو ذكره بعض الناس يجلس ولا شيء عليه. لكن لو أنه استتم قائما بالفعل وقف كده واستقر، هنا في هذه الحالة نقول له لا ترجع، لا ترجع. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث منه هذا السهو وسبح به الناس فقال لهم إيه قوموا، أو يعني بمعنى أدق حدث لبعض الصحابة وسبح به الناس فقال لهم قوموا، ثم ذكر لهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا أو علمهم هذا. تمام. طيب نسى التشهد الأول، ما الذي عليه أن يفعله؟ عليه أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، ده الموضع اللي ذكر فيه إيه قبل السلام، هنا موضع السجود السهو يكون قبل السلام. تمام. طيب ده بالنسبة للإنسان الذي إيه؟ الذي نسى أو ترك واجبا. طب ماذا لو أنه ترك مستحبا؟ احنا ذكرنا دلوقتي الجزء الأولاني، ترك ركنا ثم ترك واجبا ثم الركن المسألة الثالثة إيه؟ لو أنه ترك مستحبا ما الذي يفعله؟ لو ترك شيئا مستحبا عامدا متعمدا هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه. زي ايه مثلا؟ ايه يعني إيه؟ ندي مثال للمستحبات، مستحبات مثلا زي ايه؟ رفع اليدين. مش رفع اليدين دي فذكرنا ان رفع اليدين مع التكبير ده مستحب، وضع اليدين سواء في القيام او في اي شيء، وضع اليدين هكذا، الاصرار في القراءة او الجهر في القراءة تحصل. ممكن انسان مثلا احيانا يكون في صلاة الظهر ويحدث له سهو ويجهر بالقراءة، هل في عليه شيء؟ لا، احنا ذكرنا ان الاصرار او الجهر مستحب، يعني مستحبات وليست من الواجبات. بل والنبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يجهر في موضع الايه الاصرار ويسر في موضع الجهر، كل هذه اسماء مستحبات. ماذا لو انه ترك مستحبا عامدا لا شيء عليه، لكنه لو سهى، يعني لو انسان فعلا ما كانش يقصد هذا وحدث منه سهو، ترى هل يسجد لهذا ام لا؟ لا، لا يسجد له، لا يسجد له. ودي ممكن بتحدث زي مثال احنا ذكرناه، لو ان اماما في صلاة العصر وبدلا من ان يقرأ بهم سرا قرأ بهم جهرا، ترى هل عليه ان يسجد؟ لا، ليس عليه. وان كان بعض اهل العلم استحب له ان يعني يسجد لهذا ولكن ليس كواجب، ليس من ناحية الوجوب، يعني بعضهم استحب لها بصفة عامة يعني. واستدلوا على هذا يعني بعموم اللفظ الحديث في حديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكن هذا الحديث أصلا فيه يعني فيه ضعف. نرجع تاني، نحن نتكلم اليوم على ماذا؟ سجود السهو للنقصان وليس للزيادة. فسجود السهو للنقصان كالآتي: ترك ركنا، ترك واجبا، ترك مستحبا. ترك ركنا، لو أنه ترك ركعة كاملة عليه أن يأتي بها ثم يسجد سجدة للسهو. طيب لم يترك ركعة إنما ترك جزء من الركعة، ترك ركوع، ترك سجود، ما الذي يفعله؟ عليه أن يأتي بما إيه؟ عليه أن يأتي بالشيء الذي قد تركه ثم يصلي، ثم عليه أن يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. ترك واجبا، ما الذي يفعله؟ لو أنه يستطيع، لو أنه يستطيع أن يأتي به، يعني تدارك الأمر قبل أن يفوت محله فليأتي به، وإن فات محله يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. أما المستحبات فلا يسجد لها. بس ده خلاصة الايه؟ خلاصة الذي ذكرناه في هذا اليوم. نأتي للنقطة الأخيرة، قال: ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى، وذلك أثناء الصلاة، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود. وذلك لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبث عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: وهو في هذه الحالة بين أمرين، إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه، ويسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. حط لي خط تحت دي، حط لي خط تحت هذه الكلمة: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك وتردد فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. حط لي خط تاني تحت دي: ثم ليسجد سجدتين. هنا بالنسبة للشك، كل الفقرة اللي فاتت احنا نتكلم عليها ده تتكلم على محور واحد فقط، الشك. صفحة كده معايا واكتبوا لي كلمة الشك. لو شك الإنسان في صلاته، أولا ما المشكلة أن يشك الإنسان في الصلاة أصلا؟ يعني إيه هي الإشكالية عندنا؟ هنا كتب كلاما طيبا ذكر فيه أن مسألة الشك جعلت هناك خللا في الصلاة، مجرد الإنسان يأتيه شك فهذا الشك جعل الصلاة لا تقع كاملة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لما وارده الشك لم يبني صلاته على يقين وحدث هناك تردد، هذا التردد يقدح في نيته ويقدح في يعني أداء صلاته على الوجه الأكمل، وبالتالي عليه في هذه الحالة أن يجبر هذا النقص الذي حدث في صلاته. طب هو ما معنى الشك أصلا؟ نريد أن نضع تعريفا محددا أو مفهوما محددا للشك. لماذا؟ لأن الإنسان لا يخلو في أي حال من الأحوال وفي أي وقت من الأوقات من وجود أفكار وخواطر ترد على ذهنه، فهل كل شيء يرد على الذهن يعني الشك؟ دي مشكلة كبيرة. هل كل شيء يرد على ذهن الإنسان في صلاته تعني الشك؟ لحظه، لا، ليس كل خاطر او فكره او شيء يرد في ذهن الانسان يعتبر عندي شكا او يعتبر عندي خللا بحيث انه يحتاج الى جبر ذلك بسجود السهو، انما يعتبر عندي ان هذا شك معتبر مؤثر في الصلاه اذا كان هذا الشك وصل بالانسان أنه تردد بالفعل فيما فعله في صلاته ووصل به الحال إلى أنه قد أمضى مرحلة أو فترة في صلاته لا يدري بالفعل ما الذي فعله. في مرحلة معينة كان وصل به الحال أنه لا يدري أفعل أم لم يفعل وظل لفترة على هذا. إنما لو أن إنسان جاءه خاطر عابر: أنت صليت ثلاثة أو أربعة؟ لا، هم ثلاثة. هذا خاطر عابر: هو أنا سجدت ولا ما سجدتش؟ لا يا عم سجدت. هذا خاطر عابر، تمام. إنما عندما يصل به الحال في ذهنه وفي تفكيره أنه بالفعل وصل لمرحلة يحتاج معها إلى شيء من التفكير العميق وشيء من قدح الذهن ليصل إلى الحل النهائي: ترى هل صليت ثلاثة؟ هل صليت أربعة؟ ترى هل سجدت هنا أم لم أسجد؟ ثم بعد ذلك عندما نصل إلى مرحلة الشك وصفنا أن هذا الإنسان حدث له شك، هنا ستأتي المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية بقى؟ كيف يتعامل الإنسان مع الشك الذي لحقه في الصلاة؟ يبقى أول مرحلة أقول: هذا شك أم ليس بشك؟ المرحلة الثانية: خرج عندي التشخيص أن هذا الإنسان أصابه شك، كيف يتعامل مع هذا الشك؟ تمام؟ طيب، نأتي أولا بعدما انتهينا من الوصف الأول: هذا الإنسان بالفعل لحقه شك، نقول له كالآتي: الشك عندي نوعان، شك وصل بالإنسان إلى أنه بالفعل لم يستطع أن يحدد أفعل أم لم يفعل، شك كمؤثر فعلا، فوصل في مرحلة أنه لا يدري هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، هل يجلس الآن للسجود، يجلس الآن للتشهد الأخير، أم عليه أن يقوم للركعة الرابعة، ولم يستطع أن يحدد. ماذا يفعل في هذه الحال؟ هنا العلماء يذكرون قاعدة: الشك يطرح باليقين. خلاص، نقضي على الشك بماذا؟ باليقين. طيب، إذا كان الإنسان قد تردد هل صلى ثلاث ركعات أم أربع ركعات، هنا نقول له: ما القدر المتيقن لديك في صلاتك؟ ويسأل نفسه هذا السؤال: عندي شك، عندي شك، هل هم ثلاثة ولا أربعة؟ يبقى إذن القدر اليقيني في صلاتك كم؟ هنا الأقل هو اليقين، صح؟ هو أنا إذا كان متردد بين ثلاث ركعات أو أربع ركعات، يبقى إذن القدر المتيقن منه في الحالين أنه صلى ثلاثة، في القدر المشكوك أنه صلى أربعة. يبقى نقول: اطرح الشك وعليك باليقين، فاليقين هو الأقل، يبني على ما استيقن اللي هو الأقل. فنقول له: لو ترددت بين ثلاثة أو أربعة إذن هم ثلاثة، صلي ثلاثة، عليك ثلاث ركعات، أنت كده صليت ثلاث ركعات، يأتي بالرابعة، ثم عليه بعد ذلك أن يسجد قبل السلام. بنى على الأقل، يسجد قبل السلام، أقل قبل، هي سهلة، أقل قبل، بنى على الأقل، فعليه أن يسجد قبل السلام. تمام؟ طيب، هذا بالنسبة للإنسان الذي شك ولم يصل إلى تحديد نهائي، فقلنا له ابني على الأقل. الحالة الثانية، هو جاءه شك وبالفعل تردد، لكن بعد جهد ومحاولة توصل إلى العدد الصحيح، وهنا سيبني على ما توصل إليه، خلاص هو استطاع بالفعل ان هو يتوصل بعدما اصابته مرحلة عارضة من الشك، استطاع ان يتوصل الى ما فعله فعلا. انا صليت ثلاثة ولا صليت اربعة؟ لا، صليت اربعة، كلام نهائي هم اربعة، فخلاص هنا في هذه الحالة يكمل صلاته، وعليه ان يسجد للسهو ولكن بعد السلام. تمام؟ يبقى الحالة الثانية، هو شك بالفعل لكنه استطاع أن يتوصل بذهنه إلى الحقيقة وإلى ما فعله فعلا، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الحالين: من بنى على الأقل يسجد قبل، ومن بنى على ما توصل إليه يسجد بعد. طيب، لو جينا ننظر كده، الإنسان ممكن يحدث له شيء من البلبلة في موضع سجود السهو، ترى أيكون هذا قبل السلام أم يكون بعد السلام؟ مشكلة، صح؟ ألا تشعرون بهذا؟ يعني أن الموضوع بقى فيه مشكلة؟ يا ترى يكون قبل السلام ولا يكون بعد السلام ولا إيه الأخبار؟ هذا ما نناقشه في النقطة اللي هي المسألة الرابعة، موضعه وصفته. لكن قبل أن نصل إليه يقول هنا في المسألة الثالثة: متى يسن؟ قال: يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام، مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، كأن يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. يبقى هو هنا احنا كنا كل الفترة اللي فاتت بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ما يجب له سجود السهو، ما يجب له سجود السهو. لكن بخلاف ما ذكرناه، فقال أهل العلم أنه قد يسن سجود السهو، قد يسن سجود السهو ولا يجب، لا يكون واجبا. وضرب له مثال هنا فيما ذكره هنا في الايه، في الموضع بتاعنا هنا في الكتاب، قال لك: إذا أتى بقول مشروع في غير محله. يعني إيه؟ هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع؟ لا، لا يجوز. لكن القرآن أصلا مشروع في الصلاة ولا مش مشروع؟ مشروع، هو يقرأ، لكن أين يقرأ؟ في القيام. سهى الإنسان وقرأ القرآن في غير موضعه، قرأه في الركوع ساهيا، هنا يقولون لا يجب عليه سجود السهو، إنما يستحب. وأيضا كما ذكرنا، لو أن الإنسان أخطأ في بعض السنن، جهر في موضع الإصرار، أصر في موضع الجهر، هل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ لا يجب، لكن يستحب، وهكذا. يبقى إذن هناك يعني القاعدة، يقولون قاعدة عامة أن لكل سهو في الصلاة سجدتان، لكن المواضع التي تأكد فيها السجود للسهو هي المواضع التي ذكرناها قبل ذلك، والتي اختصرناها في هذه الأفرع الثلاثة: زيادة، نقصان، شك. ما عدا ما ذكرناه اعتبروه مستحبا. يتبقى بعد ذلك مسألة الموضع، موضع سجود السهو، موضع سجود السهو. الخلاصة كالآتي: الخلاصة سجود السهو يجزئ قبل السلام ويجزئ بعد السلام. لا أريد أن يكون موضع سجود السهو عاملا ل يعني أو جالبا لشيء من البلبلة. لو سجدت قبل السلام جائز، سجدت بعد السلام جائز، أجمع الفقهاء على أنه يجوز، هذا يجزئ وهذا يجزئ. إنما الخلاف في الأفضل، الخلاف في الأفضل، تمام؟ ما هو الأفضل وما هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي إيه؟ يتكلم عليه أهل العلم بالتفصيل. لو استعرضنا ما ذكرناه، ما ذكرناه قبل يعني في كل الذي ذكرناه قبل ذلك، لوجدت الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحيانه سجد بعد السلام وليس قبل السلام. أغلب ما ذكرناه كان بعد السلام. ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان في موضعين: إذا بنى على الأقل في حال الشك، إذا بنى على الأقل، وإذا ترك واجبا. هذا ما ذكرناه في كل ما ذكرناه قبل ذلك. عشان كده يعني بعلم دائما الإخوة وأقول لهم إيه، هم اتنين: بنى على الأقل وترك واجب، يعني أقل واجب، احفظها كده بكلمتين: أقل واجب، تمام؟ احفظ الكلمتين دول: أقل واجب، بنى على الأقل في حال الشك، وترك واجبا، فيما عدا ذلك الوارد يكون بعد السلام. والعلماء لهم تفاصيل كثيرة بقى في هذا الموضع. يعني هناك من قال كل شك بالزيادة يكون بعد السلام، وكل شك بالنقص يكون قبل السلام. هناك من قال هذا، تمام. لكن يعني لو استعرضنا ما ذكرناه في الأحاديث السابقة ستجد أن هذه يعني أسهل شيء ممكن تجده. وكما قلت لكم لا تجعلون هذا موضعا للتردد أو موضعا للإيه للوسواس، يا ترى قبل ويا ترى بعد. لو أردتم أن تسجدوها قبل السلام أجزأ، بعد السلام أجزأ. وأنا شخصيا أفضل لإخواني اللي هم الأئمة تحديدا أن يكون سجودهم للسهو قبل السلام وليس بعد السلام، لأن هذا يكون أدعى لعدم إحداث بلبلة للذين يأتون متأخرين مثلا. يعني الأمر فيه شيء من السعة، ولكن كما ذكرنا الأولى إصابة السنة طبعا، والأولى أن يأتي الإنسان بالقدر الذي يحقق فيه السنة على أكمل أوجهها. طيب هيتبقى يعني جزء بسيط لسجود السهو لو هنفصل فيه الكلام حول موضع السجود تاني مرة ثانية وصفته، اللي هي المسألة الأخيرة، المسألة الرابعة، أنا هتركها للقاء القادم. وكذلك نترك فرصة لمراجعة هذا الدرس لمن أراد أو كان لديه شيء من الإيه من الصعوبة، لأن طبعا أنا عارف أن الدرس بيكون فيه شيء من الصعوبات أثناء المذاكرة، فهندي فرصة كمان أسبوع لمذاكرته. ولو كان هناك أي استفسار أو شيء لم يفهم فيما سبق نعيده بإذن الله المرة القادمة. وقبل أن ننهي، لو في أي مشكلة أو أي استفسار قبل يعني أن ننصرف، ممكن إن شاء الله نأخذ يعني معنا وقت قصير. أعتقد دكتور محمد لسه ما دخلش.